أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين كما أخلص لك وبلغ رسالتك وجاهد في سبيلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. حديثنا هذا اليوم بعنوان ثقافة احترام الذوق العام. حال المرافق العامة في كل بلد كالحدائق والساحات والمنتزهات والطرق يكشف عن مستوى الأخلاق والتحضر في مجتمع ذلك البلد. فإذا كانت المرافق العامة تتمتع بالنظافة والأناقة فهذا يدل على تحضر ذلك المجتمع وتقدم أخلاق أبنائه. أما إذا كانت تفتقد النظافة والترتيب فذلك يدل على خلل في الذوق العام الاجتماعي. هذا هو الانطباع الذي يكونه ويشكله أي قادم وأي زائر لأي بلد. وحينما نسافر نحن إلى البلدان نشكل هذا الانطباع، فتجد البعض منا يصف هذا البلد بأنه بلد نظيف، بلد جميل، البيئة فيه بيئة مناسبة لائقة، بينما قد يقول عكس ذلك لبلدان أخرى. من هنا فإن من يهمه سمعة مجتمعه وسمعة بلده عليه أن يهتم بحال المرافق العامة في بلده من حيث النظافة والترتيب والأناقة. وإذا تركنا نظرة الآخرين جانباً، ماذا ينظر الناس إلينا وإلى بلدنا؟ أساساً إذا كانت المرافق العامة في البلد نظيفة وأنيقة ولائقة، وإذا كان التعامل بين الناس يراعي الذوق العام، هذا ينعكس على نفوس أبناء المجتمع وعلى صحتهم النفسية والجسمية. هذا يشرح النفوس ويريح القلوب ويمنع كثيرا من أسباب الأمراض الجسمية والنفسية، لأن التلوث والأوساخ ووجود الجراثيم والميكروبات والروائح الكريهة هذا من مسببات الأمراض ومن مسببات الانزعاج في النفوس. من هنا تأتي أهمية رعاية المرافق العامة والاهتمام بحال المرافق العامة في البلد. هناك ثلاثة عوامل رئيسة تحمي الذوق العام وتصنع البيئة السليمة الأنيقة. العامل الأول اهتمام الأجهزة والمؤسسات الخدمية الرسمية كالأمانات والبلديات والجهات المعنية بالطرق والنقل وكذلك الجهات الصحية. هذه المؤسسات المعنية بالخدمات هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن حال المرافق العامة في البلد. إنشاء هذه المرافق شيء، ولكن صيانتها ونظافتها ورعايتها شيء آخر. لا يكفي أن ننشئ حديقة، لا يكفي أن ننشئ منتزه أو أن نشق طريقا أو أن نبني مطارا. الأمر يستلزم وجود فرق كافية ووجود برامج وأساليب كافية لصيانة هذه المرافق العامة ولرعاية نظافتها وأناقتها. أما إذا صنعت هذه المرافق وجرى إهمالها، إما لنقص في الموظفين موظفي النظافة والخدمة، أو لخلل في متابعتهم والرقابة عليهم، فإن هذه المرافق العامة من الطبيعي أن يسوء حالها. ونحن نلحظ كيف في بعض الأحيان بعض المطارات في بعض البلدان تشوفها، خاصة المرافق العامة محل الخدمات الصحية، المرافق الصحية تدخل تشوفها نظيفة مرتبة، بينما بعض المطارات تدخل ترى الوسخ، ترى عدم الاهتمام، ترى الإهمال، أجهزة لا تعمل، أشياء مكسرة. هذا دليل على أن الصيانة في هذا المطار، الصيانة في هذا المرفق صيانة غير تامة، غير كافية. وهذا ما نعانيه حتى في بعض مدارس التعليم. مدرسة يبقى فيها الأطفال الصغار ساعات من النهار، لكن الاهتمام بنظافة المرافق الصحية في المدرسة يكون متدنيا، والأطفال والطلاب كثير منهم إما لا يشكون إلى أهاليهم، وإما إذا شكوا الأهالي أيضا لا يتحركون للضغط على إدارة المدرسة، وإذا صار ضغط على إدارة المدرسة قد لا تكون تتوفر لديهم المستلزمات الكافية للنظافة. وهذا خلل كبير، أن يعيش أبناؤنا وبناتنا في مدارس تفتقد النظافة، تفتقد الأناقة، وخاصة في المرافق الصحية. في بعض الأحيان الإدارة والمدرسين تصير لهم مرافقهم الخاصة بهم، أما الطلاب المساكين فطبعا لا نعمم، هناك مدارس نموذجية، هناك مدارس جيدة على هذا الصعيد، ولكن هناك شكوى من بعض المدارس تعاني من هذه المشكلة. إذن المؤسسات الرسمية المعنية بهذه الخدمات هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن رعاية الذوق العام ورعاية الحال، النظافة والأناقة والترتيب في هذه المرافق العامة. الطرقات أيضا نفس الشيء، الطريق أيضا يحتاج إلى صيانة، الطريق يحتاج إلى نظافة، يحتاج إلى إنارة. بعض محطات الطرق يبدو في الفترة الأخيرة صار اهتمام بهذا الموضوع، لكن رأينا بعض محطات الطرق حينما تسافر بريا بالسيارة تدخل إلى المرافق الصحية وأنت منزعج، تخرج وأنت متأذن من الروائح الكريهة، من الأوساخ، من عدم الترتيب، من الخلل الموجود في الأجهزة الموجودة هناك. هذا يكشف عن خلل كبير في الذوق العام. هذا هو العامل الأول، الأجهزة الخدمية. والأجهزة الخدمية من الذي يديرها؟ أبناء البلد، أبناء المجتمع، ثم المواطنون أيضا لا يصح لهم أن يسكتوا، ينبغي أن يتابعوا مع هذه الجهات. العامل الثاني وجود الأنظمة والقوانين التي تلزم المواطنين مراعاة الذوق العام. في بعض الأحيان الجهات الرسمية قد لا تقصر، توجد حديقة أو منتزه، شارع، وهناك أيضا خدمات، وهناك من يقوم بالتنظيف، لكن بعض المواطنين لا يهتمون برعاية هذه الأمور. وهذا نلحظه، يعني تروح بعض الحدائق أو حتى على الكورنيش، ناس يأتون في ليالي العطل وقريب منا وعاء للقمامة، برميل للقمامة، لكن ما يكلف نفسه يخليها المخلفات في برميل القمامة، يخليها في المكان اللي هو قاعد ويقوم. هنا أين النقص؟ أين الخلل؟ الخلل في عدم التزام هذا المواطن بالنظام، عدم التزام هذا المواطن بمراعاة الذوق العام. يدخل مرفق من المرافق الصحية في المطار أو في المسجد أو في سيفون، ومن أبسط الأشياء إذا خلص قضاء حاجته يحرك السيفون. بعض الناس ما إلى خلق، ما يهتم بهذا الجانب. هذا الخلل ممن؟ خلل في الإنسان نفسه، لا يلتزم بهذا النظام والقانون. في كثير من الأماكن العامة، في الحسينيات، المساجد، يوضع محلات للأحذية أجلكم الله، خلي حذائك في المحل. محلات الأحذية فارغة والأحذية منتشرة على الأرض، زحمة عليه يشيل حذاء وحطه في مكان الأحذية. هذا مشكلة عند الإنسان نفسه. فنحتاج في بعض المجالات والموارد إلى أنظمة وقوانين. طبعا بالمناسبة لابد أيضا من شكر الإخوة الحاضرين في المسجد. جاء مرة أحد القادمين من إحدى المناطق وكان يشيد، الحمد لله المسجد عندكم هنا الأحذية في أماكنها، ماكو أحذية منتشرة برا. هذا يعكس أن الناس الموجودين عندهم مراعاة وعندهم ذوق لمراعاة هذه الأمور. لذلك تشكرون أيها الإخوة على هذا الأمر، وإن شاء الله يكون هذا الخلق في كل مكان، في كل أماكننا العامة نهتم بهذا الجانب. فنحتاج إلى وجود قوانين وأنظمة. مع الأسف أن الناس أشياء تفيدهم وفي مصلحتهم، لكن لازم بالقوة وبالردع وعبر العقوبات حتى يلتزموا بتلك القوانين. يا إنسان، هذا الحزام اللي مخلينا لك في السيارة في المقعد الأول، هذا لمصلحتك، يحميك من الأخطار، لكن لازم تصير عقوبة ولازم تصير رقابة حتى يربط الحزام. زحمة عليه، يضيق عليه الحزام، ليش يعني الإنسان يحتاج إلى عقوبة وإلزام حتى يلتزم بنظام لمصلحته لفائدته؟ وكذلك المكالمات التلفونية أثناء قيادة السيارة، نسبة كبيرة من الحوادث والأخطار تنشأ من بسبب استخدام الهواتف. يدز رسالة ويستقبل رسالة ويطالع على موضوع ويطالع على منظر وفيديو وهو يسوق في سيارته ويتلقى مكالمة. الإنسان إذا ركز كل ذهنه وكل تفكير على قيادة السيارة ويا الله يستطيع أن يتجنب المخاطر، فكيف إذا شتت فكرة، إذا شتت انتباهه؟ مع الأسف أن الناس يحتاجون إلى أنظمة وقوانين حتى يطبقوا هذه القوانين التي هي لمصلحتهم ولفائدتهم. الذوق العام ورعاية الذوق العام أيضا أصبح بحاجة إلى أنظمة وقوانين. الحمد لله في بلدنا صدرت أخيرا لائحة تطبيقية تضع ضوابط وتضع عقوبات تردع مخالفة الذوق العام، وهذه خطوة جيدة وأمر طيب. صحيح أن بعض الناس عندهم نقاش في بعض المواد في بعض العقوبات، هذه نقاشات جانبية. أصل الموضوع وجود لائحة قانونية تدفع الناس وتلزم الناس بأن يطبقوا هذه القوانين، هذا أمر مطلوب. ما هو المبرر لمخالفة هذه القوانين والأنظمة وهي في مصلحة الناس ومنفعة الناس؟ هذا العامل الثاني. العامل الثالث نشر وترسيخ ثقافة احترام الذوق العام، ثقافة الأخلاق، ثقافة التحضر التي تحمي الذوق العام عبر التربية الأسرية. العائلة ينبغي أن تربي ابنها من داخل البيت، الولد وهو داخل البيت عليه أن يتعود أن لا يلقي المناديل الورقية بعد أن يستخدمها، أن لا يلقيها في أي مكان، وإنما يضعها في المكان المعد لها. إذا تربى الأطفال في داخل البيت على رعاية الذوق العام وعلى رعاية النظافة، هذا يهيئهم للالتزام في الفضاء الخارجي العام. بعض العوائل، وإحنا عشنا يعني في زمننا، أمهاتنا وزوجاتنا يدلعوننا، ما يخلونا نسوي شيء في البيت، كل شيء هي المرأة لازم تسوي في البيت، التنظيف، الترتيب، التعديل، الرجل يأخذ حريته، المرأة هي التي تقوم بالترتيب. فيصير الولد كبير لكن بعد ما متعلم كيف يرتب فراشه حينما ينهض من النوم، ما متعود كيف يرتب ملابسه في دولاب الملابس، لأن الأم هي تسوي كل شيء، وبعدين الزوجة الله يجزاها خير هي تسوي كل شيء. هذا خطأ، ينبغي أن تكون للإنسان ثقافة واندفاع ذاتي لكي يراعي هذه الأمور المتعلقة بنظافته، بترتيب حياته، بأناقة البيئة والمكان الذي يعيش فيه. فالتربية الأسرية مهمة جدا. أنا رأيت بعض العوائل مدربين أبنائهم وأفراد العائلة، الوعاء الذي يأكل فيه، الصحن والملعقة اللي يأكل فيها الولد، هو يقوم يغسله، يخلص أكله يأخذ الصحن والملعقة يروح يغسلهم، متعودين منذ البداية على هذا الأمر. هذا يعني أنه يتربى على هذه الحالة في كل جو وفي كل ظرف ومكان. وكذلك مناهج التعليم، مناهج التعليم ينبغي أن ترسخ في الطلاب، في التلامذة، في الطالبات احترام الذوق العام، ثقافة احترام الذوق العام. وسائل الإعلام كذلك، ومنابر الخطاب الديني. نحن متعودين في المسائل الشرعية نعلم الناس على مراعاة أدق المسائل في الوضوء حتى لا يصير خلل في وضوءه، حتى لا يصير خلل في صلاته، حتى لا يصير خلل في صومه. أيضا ينبغي أن نعودهم كيف يرتبوا سائر شؤون حياتهم. لفت نظري أحد العلماء في قم، الشيخ جواد آملي حفظه الله، وأحد المراجع مؤلف كتاب قبل مدة سمينا مفاتيح الحياة، وذاكر في المقدمة احنا عندنا مفاتيح الجنان، يعلم الناس الأعمال اللي يسووها حتى يفتحوا الجنة، يحتاج أن يربي الناس أيضا على مفاتيح الحياة، كيف يرتبوا حياتهم، كيف يديروا حياتهم بشكل جيد، وهي فكرة جميلة وسليمة. منابر الخطاب الديني ينبغي أيضا أن تهتم بهذه الأمور وتعطيه أولوية وتشدد عليه، كما تشدد على مراعاة مسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الصوم. وفي الواقع الأحكام الشرعية أيضا تلزمنا بذلك. حينما يقول رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الأذى، إماطة الأذى، الأذى معنى عام، قد يكون هذا الأذى يتمثل في رائحة كريهة، قد يتمثل في منظر سيء، قد يتمثل في صوت مزعج، والمقصود ليس الطريق فقط وإنما الفضاء العام. إزالة كل ما يؤذي الناس في الفضاء العام من الملوثات الصوتية، السمعية، البصرية، هذا صدقة وفيه ثواب عظيم من قبل الله تعالى. كما أن في إيجاد ما يسبب الأذى للناس إثم، حرام، إيذاء الناس حرام شرعا، أن تضع في الطريق أو في أي فضاء عام ما يسبب أذى للناس هذا حرام. الإيذاء وتسبيب الإيذاء للناس هذا محرم من الناحية الشرعية. علينا أن نهتم بهذا الحكم وأن نهتم بالنصوص الدينية التي تشجع على هذا الموضوع وتحث على هذا الموضوع، مو فقط النص الذي يأمرنا بالزيارة وقراءة الدعاوى، هذه النصوص التي تأمرنا بصنع بيئة نظيفة أنيقة ينبغي أن نهتم بها. ورد في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. احنا متعودين نسمع حديث دخل الجنة صلى 8 ركعات، دخل الجنة زار، دخل الجنة كذا. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا، ترى دخول الجنة أيضا لها طرق أخرى ترتبط بالإدارة السليمة والصحيحة للحياة. دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. وفي رواية عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لقد كان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يمر على المدر في وسط الطريق، المدر هو الطين المتكلس المتراكم، يمر على المدر في وسط الطريق فينزل عن دابته حتى ينحيها بيده عن الطريق. الإمام اللي عنده أدعية الصحيفة السجادية عند أيضا هذا العمل. أنا اللي مهتم أقرأ أدعية الإمام زين العابدين علي أيضا أن أقتدي بزين العابدين في سلوكه، لأن هذه الأدعية ينبغي أن تنتج إنسانا هكذا يهتم بالنظافة يهتم بالبيئة. وهكذا النصوص عندنا كثيرة على هذا الصعيد، لذلك علينا أن نهتم وأن نربي أبناءنا وأن نوصل آخرين بإزالة كل ما يسبب الأذى، سواء كان رائحة أو منظر أو صوت. مكبرات الصوت، قبل ليلتين كنت في إحدى القرى فاتحة رايحين، طلعنا من الفاتحة صوت ما شاء الله سمع، شنو هذا الميكروفون؟ بيت عندهم عادة يقروا، كم داخل البيت اللي يتسمعوا؟ قالوا يمكن 4-5 أنفار بالكثير، لكن الصوت يزعج الناس خارج البيت. بأي حق تجري مثل هذه الأعمال؟ ولماذا نسكت عنها؟ ولماذا نرضى بها؟ ولماذا تكون في أوساط دينية وضمن البرامج الدينية؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مخالف للذوق العام. وأمثال ذلك من هذه الأمور ينبغي مراعاتها والالتزام بها، لأن ديننا هو دين الأخلاق الفاضلة، ونحن في أيام ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.